بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. ما رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس؟ بركاته على جميعنا امين. الى الاصحاح الخامس ابتداء من الايه 22: ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لان الرجل هو راس المراه كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة المسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا كنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غدا أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك أيها الرجال يجب أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. نعمة الله الآب تكون معي ومعكم يا أبي أخوتي. تكلمنا امبارح عن علاقتي بالأبناء، سواء على الأبناء حسب الجسد أو الأبناء حسب الروح، أو الأبناء بكنا نبص للناس التعبانين أو المتضايقين أو حتى الظالمين، إنهم ولاد لينا يحتاجوا إلى حنو لعلهم يدركوا حب الله الفائق. أرجو أن ربنا يدينا النهاردة قاعدة نتمتع بعلاقتنا أو علاقتي بالأسرة. قبل ما أتكلم عن الأسرة أحب أفهم إيه مفهومي للأسرة. آدم كان مخلوق وحده في الجنة. الله نفسه قال ليس حسنا أو ليس جيدا إنه يبقى آدم لوحده، فخلق له معينة، يعني أقام أسرة في داخل جنة عدن. وللأسف هذه الأسرة فشلت، وكان لابد أن تقام أسرة جديدة لكي تكون مثالا حيا أو سر قوة أو امتداد، بحيث نقدر نغرف من هذه الأسرة الجديدة. الأسرة الأولى هتكلم كده ببساطة، مش عايز أتكلم في السلبيات، كان هدفها أن الاثنين يعيشوا كملك وملكة، كل الأرض ملكهم، لهما سلطان الزوج والزوجة على كل الأمور الأرضية، على الأرض والبحر والطيور والأسماك وحيوانات البرية والجو إلى آخره. وانتهت بأنهم فقد الاثنان سلطانهما وطلع اثنين في خزي. ربنا أقام أسرة جديدة بتجسد الكلمة الذي صار العريس السماوي للبشرية، وأصبح قدامنا آدم الثاني وأصبح قدامنا حواء الثانية الجديدة. الأسرة الأولى رغم أنها أول أسرة في العالم بين البشر، ولكن دخل فيها روح الاعتداد بالذات. وماري فرام السورياني يقدم دليل على هذا، ان لما الحيه جت لحواء وحاولت تغريها قالت لها يوم تاكلان من هذه الشجره او يوم تعصيان الوصيه تصيران كالله عارفين الخير والشر. مين اللي اكل الاول؟ حواء. بيقول ماري إفرائيم السورياني أن حواء أكلت الأول سبقت آدم. ليه؟ لأن آدم سبقها في الخلقة فبقي هو الرأس، فقالت له إن كنت أنت سبقتني في الخلقة فبقيت الرأس، أنا أسبقك في الألوهية فبقى أنا الرأس بتاعتك. فدخل الصراع مين الأول ومين القائد، اللي لغاية النهاردة هذا الصراع موجود في الأسر. الرجل يقول لك أنا رأس البيت ومدبر البيت، والست تقول لك طب وريني مين المسؤول عن العيال ومين يقدر يدبر أمور البيت، أنا ربة البيت وأنا المسؤول عن البيت. الراجل ما يعرفش حاجة عن شؤون البيت، أنا المسؤول عن الولاد، أنا اللي عارفة كل حاجة. صراع بقي قائم، من هو القائد؟ يا ترى الراجل ولا الست ولا الأولاد؟ حتى الأطفال الصغيرين ما أسهل نسأل أي طفل يقول لك أصل بابا ده دقة قديمة هيفهم إيه، وبرضه مامته، وبالأول طبعا جده وجدته، فيشعر أن هو القائد الحقيقي للأسرة. فأصبح في نزاع خطير داخلي جوه النفس، مين القائد للإيه؟ مين القائد للأسرة؟ في الرسالة إلى أهل أفسس وأيضا إلى كولوسي يقدم لنا يقول كده: هذا السر عظيم أقول من جهة مين؟ المسيح والكنيسة. فأصبح لنا أسرة جديدة يعيش فيها الإنسان، من خلال هذه الأسرة يكون الأسرة الجديدة المقدسة في الرب. أنا هاخد لمحات بسيطة عشان الوقت. أول حاجة في الطقس أخد حاجات صغيرة. في الطقس الأول إن كان الزواج يتم أثناء إيه؟ قبل القداس، والعروسين يقعدوا يحضروا القداس ويتناول الكل مع بعض. إيه الفكرة؟ الفكرة أنهم مش هيبقوا عروسين بجسد واحد إلا إذا تمتع بجسد الرب المبذول. فيبقى أول حاجة في الزواج أنه إيه؟ شركة في الآلام وقبول شركة الصلب مع المسيح. الزواج إن الاتنين شايلين إيه؟ مش صلبان بعض. لما أسأل الرجل يقول لك دي صليبي، وهي تقول له ده إيه؟ ده هو اللي صليب. لا، لا هي صليبه ولا هو صليبها، لكن الاثنين ينحنوا بالحب ويحملا صليب المسيح كل يوم، فيتمتع بقيامة المسيح الحياة الجديدة المفرحة كل يوم. فأول حاجة في الأسرة لكي تبدأ بدءا حسنا أنها تفهم إيه هي الأسرة، أنها شركة مع المسيح المصلوب وخبرة القيامة اليومية في حياته. الناحية الثانية أن اللي بيتناول مش العريس والعروس بس، لكن بيتناول الكهنة والشمامسة والشعب أيضا مع العريس والعروس. مفيش أسرة معزولة عن الشعب، ودي الحتة المهمة. مش أنا اتجوزت يبقى أنا ومراتي ونقفل على بابنا الباب ونقول ما لياش صالح بالباقي. سلامي في سلام الكنيسة كلها، وفرحي في فرح الكنيسة كلها، وأنا بعمل من أجل الأسرة العامة كما من أجل الأسرة الخاصة، وبيتي بيئة كنيسة لا يمكن أن تعيش خارج دائرة الكنيسة الجامعة. من الخطورة يا أحبائي الواحد يقولك إيه؟ أنا عمي مش عايز أتعامل مع أحد، أنا ومراتي وعيالي في شقتنا، نروح الكنيسة نتناول قبل ما يرش المية أبونا إن كنت مشينا، مالناش صالح بالناس. ونفتكر إن ده قمة الروحانية. قمة الروحانية إن أنا أدوب حبا في الناس، مش عشان يدوني، لكن علشان أقبل أن أصلب من أجلهم وأحتمل الآلام حتى من أجل الذين لا يحبونني. مش هكون سعيد في بيتي طول ما أنا مش قادر أسعد الآخرين. ربطة صعبة شوي، ربطة صعبة شوي. نشيل الأنانية مننا، ربنا يبارك في بيتي كله. كلما أنا أبقى بعطي، مش بتكلم عن ناحية المادية، بتكلم بعطاء القلب والفكر والعمل والحياة. كل ما قلبي وكلني على خلاص الناس وأبديتهم، كل ما ربنا هو هيبقى مسؤول عن الأسرة بتاعتي. إيه رأيكم في المبدأ ده؟ بلاش نقفل بفكر أناني جوه الأوضة بتاعتي. مرة كنت بتكلم عن الأسرة من حوالي كام شهر، فخطر في بالي فكرة أنه لن يستطيع أحد أن يدخل إلى السماء ما لم يكن متزوجا. إيه رأيكم لكم فكرة؟ تقول لي طب الرهبان يروحوا فين؟ أقول لك الراهب بيدخل أوضته في عرس أبدي مع العريس الأبدي، وإذا فقد هذا العرس فقد أبديته. زواجنا أحبائي مش مرتبط أنا بأختي أو بزوجتي أو هي مرتبطة بيا، لكن زواجنا إن احنا إيه؟ صرنا واحدا في المسيح. فمن لا يختبر الاتحاد مع المسيح أو العرس السماوي لا يستطيع أن يعيش في أسرة متهللة مقدسة قادرة على أنها تتمم الرسالة بتاعتها. فمن طقس الكنيسة نفهم أن أسرتي مش معزولة عن الباقي. تقول لي التعامل مع الناس متعب، وأنا موافقك، وبولس الرسول يقول كده، يقول إيه؟ ونحن بعد أعداء إيه؟ صلحنا مع الله بموت ابنه. لما حب يقيم العروس بتاعته ما جاش أخذ الشاروبيم والسرافيم والملائكة ورؤساء الملائكة، لكن آسف أقول العبارة اللي قالها داود النبي، قال إيه؟ أقامني من فين؟ من المزبلة، وأجلسني مع أشراف أشراف شعب. صراحة كده الواحد حاسس إن ربنا كده لمه من الزبالة، قال ممكن تيجي تقعد معي في السماء. أنا رب الزبالة بتاعتي، قال بالزبالة أنا نضف لك الزبالة وأقيم منك عروس بلا لوم. أحبائي علاقتنا بأسرتي الداخلية ما بتنفصلش بعلاقتي بإخواتي بقرايبي بمعارفي بأصدقائي بالناس اللي بيتعاملوا معايا. كل ما بحبه قلبي بيتسع، بيرد لي ربنا هذا الحب في مراتي أو في الزوج أو في الولاد أو في الأحفاد أو في الوالدين. الجانب الآخر في الطقس، الكاهن هو بيصلي في يعني السنتر أو المركز بتاع لترجية الزواج، يقول إيه وهو بيبارك الأكاليل؟ يقول الله الذي كلل قديسيه بأكاليل لا تزبل. يعني أبونا واقف مش شايف العريس والعروسة، ولا شايف أهل العريس وأهل العروسة، شايف إيه؟ شايف السماء مفتوحة والعريس السماوي على السحاب والكنيسة كلها العروس المتهللة المقدسة اللي بلا عيب بلا غضن، والملائكة وجميع الطغمات السمائية الموكب الجميل الداخلين لحضن الآب. فالكاهن مش عينيه على العريس ولا على العروسة، لكن عينيه على مين؟ عينيه على العرس اللي منتظره، اللي بياخد العربون بتاعه هنا وهو بيشوف العرس بيقول له امتى العرس بتاعي بقى يا رب؟ في يوم الرب العظيم، يشتهي ان يرى ذلك اليوم. وكأن الكنيسة تقول للعروسين ما يشغلنا ليس إقامة الشقة الكويسة ولا الحفلة اللطيفة ولا الهدية اللي توزعت ولا اللبس اللي ليهم شهور وأحيانا يبلغ سنين عشان توضب العروسة فستان الإكليل، كل ده لا يساوي شيء أمام العرس الأبدي الذي يشغل قلب العروسين. ندخل في الواقع شوية. من كام شهر كده جه إنسان من أمريكا جوز واحدة من الكنيسة عندنا، هو خادم حلو أو كان عندنا خادم بعدين في أمريكا حاليا، وهي إنسانة يعني بنت ربنا حلوة أوي. بعد الإكليل عملوا إيه؟ نقوا صالة غالية وحلوة وعملوا أكل جميل، وحضر، أنا كنت مسافر، حضر ثلاثة كهنة. المفاجأة اللي عملتها العروس، عملت إيه؟ أخذت الميكروفون رتلت ترنيمة جميلة. والمفاجأة اللي عملوها الخادمات ليها أنهم عملوا لها كده كورال جميل. إيه رأيكم؟ الويتر بتاع الحفلة وهو غير مسيحي بيكلم الشخص اللي عمل الديكور بتاع الحفلة، قال له أول مرة في حياتي ألاقي عرس لا فيه خمرة ولا فيه رأس، ورقيق ولطيف ودمه كده خفيف ومفرح كل الناس. ينفع ولا مينفعش؟ شايف كده في ناس كشروا وناس انبسط. يزر لديهم حد قرب يتجوز يقول لك هنعمل ايه؟ انتوا احرار، انتوا احرار. لازم نعرف ان اولادنا لما بيتجوزوا ده جزء لا يتجزأ من العرس الابدي. الله الذي كلل قديسيه باكاليل لا تزبل، ويكمل بقى ايه؟ تقديس الاكاليل. هسيب الطقس لأن ده يحتاج لوقت طويل، لكن وأنا واقف كده النهاردة قعدت أفكر وأنا في العشية، قلت هكلمهم عن إيه؟ عن الأسرة. أنا دايما في ذهني الأسرة المثالية هي إيه؟ المسيح والكنيسة، صح؟ أروع. قلت طب أشوف الكنيسة مع المسيح بيعملوا إيه عشان نعمل زيه. فقلت هاخد من سفر نشيد الأناشيد اللي هو سفر العرس اللي بين المسيح والكنيسة، ولقط شوية آيات صغيرة يبقوا علامات أو سمات الأسرة بتاعتها. العروس تقول إيه؟ أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قدار كشقق سليمان. بتعترف لبنات أورشليم، للناس اللي قاعدين معاها اللي جايين معاها يزفوها، تقول لهم سيبوكم من الزفة اللي انتوا بتعملوها لي، أنا بقول لكم أنا سوداء لكني جميلة، وأنا زي الخيام بتاع قدار الجلد بتاع الماعز اللي شكله مقرف ضربة الشمس، وكشقق سليمان الستائر الفخمة جدا بتاعت ربما هيكل سليمان. متناقضات غريبة أوي، سواد مع جمال، جلد ماعز مع ستاير على أغلى مستوى وأعلى مستوى مطرزة بالذهب وفيها إلى آخره من الحاجات الثمينة. إيه الحكاية؟ لكي نقيم في أسرة مقدسة كل واحد فينا يقول للتاني هذه العبارة، أنا سوداء وجميل، أنا في ضعف، ومش عيب أقول أنا غلطان، وهي فيها ضعف ومش عيب تقول أنا غلطان. إذا دخلنا في الأسرة بالفكر الاتضاع اللي يعترف فيه كل واحد فينا بضعفاته، أنا بستفيد هدخل السماء، وزوجتي هتستفيد لأنها تعرف أيضا أنها مش متعجرف، وولادي هيتعلموا أيضا روح التواضع وما يفتكروش أن بابا وماما دول إلهين على الأرض، لكن ليهم أخطاء وممكن يغلطوا، لكن بيرجعوا ربنا بسرعة ويعترفوا فينسكب جمال الله عليهم. العروس تقول لعريسها أنا سوداء لكن بصراحة جميلة بيك، وأنا عبارة عن مسكني خيم من الجلد الماعز اللي ملهوش تمن، لكن أنت سكنتني في هيكل في ستائر في شقق من الأرجوان ومن ومطرزة بالذهب ومحطوط عليها حجارة كريمة، غنى فاحش. من الخطورة أحبائي إن كل طرف في الأسرة سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد كل واحد يفتكر إن هو إيه، إن هو عصب الأسرة، لك من غيري مين يوكلهم، وهي تقول لك من غيري مين يربي العيال، والعيال يقول لك من غيري بابا وماما دول يبقوا ناس إيه مقفلين. كل واحد بيدور إيه يبقى الرئيس. أنا أقول من غير زوجتي ما يسويش حاجة، وزوجتي تقول من غير زوجي ما يسويش حاجة، وهما يقولوا من غير ولادنا ولا حاجة، والولاد يقولوا من غير بابا وماما ما نسويش حاجة. احنا لا شيء لكن بيهم كل شيء. مرة شخص جاي يزورني، وبعدين تسوني بتسأله بتقول له فين المدام، قال لها بصراحة في العربية تحت انا بس جاي دقيقتين ونازل. فقلت له لا لازم ايه لازم تجيب. فألحت، فكان عندنا شاب في البيت جاي في حاجة يعني، فلما ألحت قال للشاب طب ممكن تندهم العربية وانت نازل، كان نازل يعني. فالشاب سأل قال له طب هعرفها من فين، ممكن الاقي ستات كتير يعني كذا عربية فيها ستات، اروح لأي واحدة كده ولا تعالي. كان رد الشخص رد جميل، قال له ايه، قال له بص لما تلاقي أجمل واحدة في الدنيا أعرف إنها مراتي كلها ناتج. ايه رايكم في الرد الجميل ده؟ تضحكوا ليه؟ لا مش بالنسبه لي، هي في المسيح اجمل واحده، هي في المسيح اجمل واحده. ايه رايكم؟ ليه ما نطلعش الكلمه الحلوه؟ ليه ما تحسش الزوجه ان زوجها يرى فيها ان اجمل انسان في الوجود، وهو يشعر ان هي بتبص له ان احسن راجل في الدنيا، وهم يبصوا للولاد يقولوا أحسن ولاد شفناهم، والولاد يقولوا دول أحسن والدين شفناهم في عمرنا. تبقى العيلة شكلها إيه؟ هذه العيلة. وده سر القوة في الإنسان اللي بيرتبط بالله، يدرك ضعفه ويدرك احتياجه للآخر. قالك من غيرهم أنا معيش، وهم يقولوا من غيره احنا كمان ما نعيش، والكل يقولوا من غير المسيح اللي ساكن فينا احنا كلنا ما نقدرش نعيش. في الخارج مره شاب كان هيضيع، فقعدت معاه قال لي تعرف يا ابونا مين اللي انقذني؟ قلت له مين؟ قال لي ماما. شاب خريج جامعه وتربيه امريكاني، مش هقول تربيه يعني مصري، تعرف يعني الامريكاني ليه الاستقلال بتاعه. قلت له ازاي؟ قال لي ما تتخيلش بحبها قد ايه، لانها هي بتحبني فوق الوصف. الحاجه الوحيده اللي منعتني ان انا اغلط هي مامتي. انسان خلص جامعته وبيشتغل، ولكن علاقه الحب القويه اللي تربط هذه الام بهذا الابن أنقذت الابن من أنه يهلك. ومن كده أمثلة لا حصر له. وبالعكس كثير من ولادنا وبناتنا سر هلاكهم أنهم يلاقوا البيت جاف. بيت جاف، دخل اللوكندا وطلع من اللوكندا، أكلة حلوة ولبس كويس ومصروف كويس، ويقولك مش منقصوا حاجة. لا منقصوا كل حاجة. القبلة اللي بيديها الأب لابنه، المقابلة البشوشة لأي طرف للأطراف الأخرى، الابتسامة الحلوة اللي جوه البيت لا تقدر بتم. زمان كده حبيت أكتب يعني يمكن من 15-20 سنة كتاب للشبان، سميته دعوني أنمو، Let me grow، كنت كتبته بالإنجليزي الأول. فقعدت أرى بعض الآراء للشبان في الكويتشنيرز اللي اتعملت ليهم. فأحد الشبان بيقول لباباه إيه؟ انا مش محتاج للشيك بتاعك. طبعا هناك ما بديش بالكاش ماني، بالشيك. انا مش محتاج للشيك بتاعك، انا محتاج للحب بتاعك. بتديني فلوس بتغرقني، لكن مش عايز فلوس، انا عايز حب. واذكر طبيب وطبيبه اغنيه جدا في الخارج، ابنهم سابهم فرحوا له، قالوا يا حبيبي هنصرف عليك لغايه ما تبقى دكتور، ومش هنخليك تاخد قروض من الجامعه. تعرفين الجامعات في امريكا بالذات الطب والصيدله والهندسه الحاجات دي تبقى اللونز كبيره، احنا هنصرف خير ربنا عندنا كتير. قال لهم انا هشتغل عامل في بنزينه وهبقى سعيد وما بقاش في كليه الطب وفي البيت عندكم. هتقولوا ان الولد ايه متمرد، اقول ما دقش الحب عند الاب والام. واذكر ايضا في يوم في احدى البلاد كاهن قال لي ابونا فلان وفلانه دول هيتطلقوا، تيجي نقعد معهم. قلت له اه، كنت رايح 10 ايام كده في البلد دي. فقابلت الزوج، لان الزوج هي منعته من دخول البيت. فوجئت القصر اللي هم فيه فوق الخيال، يعني عبارة عن تماثيل جايبينها من إيطاليا وبالرخام الأنواع الغالية. وبعدين قلت لها أنا قعدت مع جوزك ده النهاردة، بعت لك البروكر سمسار مشتري لك قطعة أرض بمليون دولار. والكلام ده من كام سنة، من سنين. المليون ده يساوي النهاردة فوق 10-15 مليون، وانت رفضتي تمضي، وهو اللي هيصرف وهو اللي هيدفع كل الأقساط. فكان رد الست غريب قوي، غريب طبعا بالنسبة للناس. قالت لي يا ابونا هعمل ايه بالمليون دولار، انا عايزة قلبه مش عايزة الارض بتاعته. ورفضت انها تاخد الارض اللي بالمليون دولار لانه ما بيدهاش القلب بتاعه. الأسرة لا تقوم على الالتزامات المادية بس، يقول لك أنا بشتغل شغلتين عشان أربي العيال، أنا طالع دمي محروق عشان أجيب لها اللي هي عايزاه، أنا بحرمش ولادي من أي حاجة. الأب والأم والأولاد محتاج الكل إلى الحب، فياريت يكون ده المبدأ بتاعنا. في آية ببص لها كده في الأصحاح الأولاني من سفر النشيد أيضا، يقول إيه؟ لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. ده مين اللي بيكلم التاني؟ العريس بيكلم مين؟ العروس. العروس أشبه مركبة طايرة للسماء، والعروس أشبه بالفرس اللي مطيرة الايه؟ طلع بالمركبة على السماء. حياتنا بما فيها من حب لا يعني الحب التدليل، مجرد كلام العاطفة الجميل والكلمة والابتسامة كل ده حلو، لكن لازم الزوج والزوجة إذا كان ده مطلوب من الزوجة فبالأولى من الزوج يبقوا المركبة الحاملة الأسرة كلها على فين؟ على الأبدية، مش المركبة اللي هتطلع العيال دكاترة أو مهندسين أو ناس أساتذة في الجامعة أو غيره، أو إحنا سيبنا لهم رصيد عشان يعملوا مشروعات أو حاسب لهم شركة يستلموها. كل ده كويس، لكن أهم من ده كله ما ممكن يستلم كل ده وتلات أربع سنين يضيعه وهو يضيع معه. وفي أمثلة كثيرة لناس ورثوا بالملايين وضاعت حياتهم وضاعت الملايين معه. لكن الأسرة الناجحة هي الأسرة اللي فيها الجدية في خلاص النفس، كالفرس اللي ليها الجدية. مش بس يقول كالفرس، يقول ايه عن العروس؟ كالشمس مرهبة كجيش بألوية، في الأصحاح السادس الآية 10. عمل الأسرة ككل ان البيت كله يطلع للسماء. النهاردة اقرب من امبارح للسماء، بكرة هنبقى اقرب للسماء من النهاردة. ولاد ربنا في حالة صعود مستمر. يقول ايه؟ من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أدرة التاجر. ده منظر ايه في نشيد؟ ده كان لسه غالبا الهيكل ما اتبناش. منظر الخيمة في البرية وبتتحرك، وكل ما تقعد في حتة يتعمل الايه، يطلع من المذبح الذهبي رائحة الايه، اللبان، وطبعا الرائحة الزكية. منظر جميل هو طلع السماء. وفي الترجمة السبانية يقول من هذه البيضاء الطالعة من البرية. ولاد ربنا جوه البرية في ضيق وفي ألم وفي متاعب وفي تجارب، لكن ما فيش حاجة تدخل تفسد النقاوة اللي جوه، بيضاء. وما فيش حاجة تفسد رائحة المسيح الزكية، لذلك هي معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر. المر واللبان استخدم في ايه؟ في تكفين المسيح. فيبقى الأسرة كل يوم تموت مع المسيح فتقوم مع المسيح في ألام. تفتكر الزواج ده، يعني واحد احيانا كده لما بيقول خطيبين بيحبوا بعض قوي يقولك يعني هبقى في السماء مع خطيبتي اللي بتحبيني وانا بحبها، وفاكر انه مش هيقابل ضيقات ومتاعب. هيقابل ضيقات ومتاعب، لكن اذا قابل المتاعب في المسيح هيستريح. يموت كل يوم من اجلك، نمات كل النهار، ومن اجلك ايضا وبك ايضا نقوم، أجلسنا في السماويات. أحيانا نتخيل أن الحياة الزوجية مفروشة بالورد. أول ما ترسمت كاهن جاني إنسان قال يا ابونا ابن أخويا ياريت تلحقه لأنه حيطلق. قلت له إيه الحكاية؟ قال لي دخلوا مع بعض ليهم 6 سنين بيدرسوا مع بعض، العيلتين بيحبوا بعض، كانوا حتى المذاكرة هو يذاكر في بيتها هي تذاكر في بيته، كنا بنقول انهم دول ضل بعضهم البعض، كل واحد ضل التاني، وكنا متخيلين اسعد عروسين هيكونوا بعد 6 سنين دول، وبعد 3 شهور طالبين الطلاق. فرحت قعدت مع العريس اللي ليه 3 شهور، قال لي يا ابونا انا ما عرفتش خطيبتي 6 سنين كلها خداع، ما عرفتهاش غير دلوقتي، وهي قالت لي ده مش هو اللي انا عشت معاه 6 سنين، ده شخصية تانية. ما كانش المسيح في النص، فمهما كان الحب، لكن ايه، لكن ما كانوش عندهم استعداد انهم يشيلوا الصليب مع بعض. فاول ما تيجي حاجه يتخانقوا عليها كل واحد ايه، لك فين ايام الدلع لما كنا مخطوبين 6 سنين وكنا يعني عايشين في حياه مليانه تدليل. ايضا يا احبائي، تقول العروس لعريسها ايه في الاصحاح الرابع الايه 16، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. ليأتي حبيبي إلى جنته وإيه؟ ويأكل ثمره النفيس. والعريس يقول لها قبل كده في نفس الأصحاح أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. هو يبص كده العروس يقول دي الجنة بتاعتي المغلقة، محدش بيدوق الثمار الحلوة منها غير، وده الينبوع المختوم اللي بيفيض بمياه الحب واللي بشرب منه، وده العين المغلقة ان المية بتتجدد باستمرار بلا انقطاع. وهي تقول له مش انا الجنة ولا انا العين ولا انا الينبوع، يدخل حبيبي الى جنته ان كان فيها حاجة عدلة فهي من مين؟ منك انت، دي جنتك، والثمر اللي جوايا ده ثمرك انت، تعال ادخل وكل من الثمر النفيس اللي انت تعبت فيه. ايه رأيكم لو كل واحد يحس ان الطرف الاخر سواء الزوج او الزوجة او الاولاد دول الجنة، كل واحد يقول الجنة دي من عمل زوجي، وهو يقول الجنة اللي جوايا من عمل مراتي، والولاد يقولوا الخير اللي فينا ده من والدينا، والوالدين يقولوا البركة اللي حل في البيت بسبب ولادنا. كل واحد شاعر انه مدين لبقية الأسرة، ما يقولش انا اشتغل وهي قعدت 10 سنين ما بتشتغلش وانا اللي ايه كنت بصرف عليها، او هي تقول ده هو ما مدش ايده في تربية العيال الولاد الناجحين اللي دخلوا جامعات كويسة بسبب عرقي وتعبي وسهري كأم حريصة. كل واحد يتطلع الى الاخر ان هو سر سلامه وفرحه وثمر المتكاثر في المسيح يسوع. نفسنا يا ربي نبقى الأسر المقدسة الحية المملوءة تواضعا، اللي كل واحد يشعر ان اذا كان في خير جواه فهو من ثمر الآخرين. في احدى البلاد في الخارج دكتورة ناجحة جدا وجوزها بيشتغل بيمسك لها الحسابات، فأنا قلت ربنا يستر يا ترى دول عايشين ازاي مع بعض، يعني الزوجة بقى الدكتورة بالأخص بره، يعني بيبقى الدكتورة دي في أمريكا يعني هي سر الغنى كله وهو ماسك لها الحسابات. فأنا في وسط ما هي بتعترف فبقول لها فلانة أخبارك ايه؟ ازاي فلان جوزها؟ قالت لي يا سلام يا ابونا كل الخير اللي انا فيه ده بسبب جوزي، انا مديوناله من شعر راسي لاخمس قدمي. انت متصورش جوزي ده يساوي ايه بالنسبة لي، من غيره ما كنتش هاخد كل ده، لانه مرضيش يعمل المعادلة بتاعته، طبعا هو مش طب، واشتغل شغلتين وتلاتة لغاية ما خلصت المعادلة، وفي اثناء دراستي كان هو المهتم بالولاد، وانا برد له الخير اللي ادهوني، ومهما اعمل مش هرد له اللي هو عامله معايا. كان ممكن يصمم ان هو اللي كمل المعادله، وكان زمانتي انا ما كملتش المعادله وبشتغل اي موظفه في اي حته. ولما قعدت معاه يقول لي يا سلام زوجتي دي تتقل بذهب، بشوف فيها انها هي سر البركه للبيت كله. ايه رايكم في المشاعر دي؟ ممكن تبقى فينا كل واحد شاعر ان الخير اللي موجود مش بس المادي، حتى الخير الرمزي والخير الروحي، اقول بسبب بساطة قلب زوجتي، بسبب حب زوجتي، بسبب خدمة زوجتي، بسبب طيبة قلبها، بسبب ولادي عشان بيصلوا لنا باستمرار. كل انسان يشعر انه مدين للاخر. تتكلم العروس عن عريسها فتقول ايه؟ في الاصحاح الخامس الايه 16، حلق حلاوه وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم. من كام اسبوع كده سيده كبيره في السن فجت بتعترف، قالت لي ابونا أنا في مرارة شديدة. قلت لها ليه؟ قالت لي بصراحة أنا عشت مع زوجي لم أذكر في يوم من الأيام الكلمة جرحت مشاعري ولا انتقدني في شيء، وكان دايما يبص لي ان انا انسانة كويسة، وانا كنت عنيفة، وبصراحة يعني خليت حياته جحيم ومات، وانا مش عارفة اعمل ايه، ندمانة. قلت لها شوفي هو كسب ودخل عند المسيح وهو ما خسرش حاجة، وهو مستنيك لما تروحي له، وهو مش هيعدك لما تروحي، اتعلمي منه بقى وردي للولاد الطريقة بتاعت. قالت لي يا ريت أبقى زيه. قلت لها عوضي اللي فات مع الناس اللي حواليك وتعلمي منه، هو يفرح بيك ويقف كده في السماء أو في الفردوس يقول أهو حياتي اللي على الأرض جابت ثمرة في مراتي. أحبائي يا ريت يبقى كلنا زي مسيحنا العريس يقول إيه، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. يا ريت دايما نقول الكلمة الحلوة، بلاش العتاب الكتير، وبلاش النقد الكتير، وبلاش الكلمة الجارحة، لكن خلينا دايما نكون كلماتنا مفرحة تفرح القلوب. أيضا يقول السيد المسيح للعروس بتاعته ارجعي ارجعي يا شلميث، شلميث اللي هي المؤنث بتاعت سليمان، السين والشين في العبري مشترك كتير، حتى بعض الأسباط ينطقوا السين شين، زي عندنا بعض القرى في الصعيد يقول لك شمش بدل شمس، دي حتى في العبري. فارجعي ارجعي يا شلميث، يعني يا أيتها المملوءة سلاما، ارجعي ارجعي فننظر إليك، ماذا ترون في شلميث مثل رقص الصفين. دي تذكرني بالوصية اللي بتتقدم للزوجة، قابليه بالإيه؟ بالبشاشة. نفسي يدخل الزوج يلاقي مراته زوجته شلميت، حتى الخبر تدي خبر مليان سلام، مش تكون مجهزة له لستة بالمشاكل. وهو أيضا يدخل بلاش الأخبار المحزنة، يدي الأخبار المفرحة لمراته. ونمرن ولادنا ان لما يدخلوا البيت يبقوا ولاد سلام، حتى مع اصحابهم بلاش يدي الخبر اللي يضايق الناس. صحيح نفسنا زي ما بيقول مثل رقص صفين، يعني كل البيت متهلل بالروح، زي ما كان يوحنا المعمدان وهو جنين يقول ايه، ارتقد الجنين بابتهاج، وكلمة ارتكض في العبرية رأس، زي داود لما رأس قدام تابوت العهد، لما ارتكض بابتهاج كانت الثمرة ايه؟ ان مامته بدت ايضا بابتهاج تسبح الله. فمين اللي علم التاني؟ الجنين علم مامته انها تكون متهللة وفرحانة ومسبحة. اخر حاجة اقولها في الأصحاح الثامن أو الأخير الآية 8 يقول إيه؟ تقول لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ عندي أخت صغيرة لكن فيها مشكلة في جسمها، إيه اللي نعمله عشان تتخطب؟ طب ما تخليكي بجوزك وولادك. قال لا أختي غالي علي، أختي غالي علي. لازم أحبائي الأسرة تبقى قلبها وكلها عن الناس. نفوس كتيرة مش عارفة تتخطب للمسيح. المفروض الأنين اللي في قلبنا لا ينقطع لغاية ما إن أمكن كل نفس تتمتع بربنا. عمل الأسرة ليها دور في حياة الكنيسة، العيلة الفلانية اللي جات دي ومش لاقية شغل، فلان ده اللي تعبان أقدر أريحه، فلان ده مش عارف يذاكر لو أقدر أساعده في المذاكرة يبقى بركة. كل واحد فينا قلبه واكله على الآخرين. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن يعطينا أسر مقدسة سماوية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. الأسئلة فيها شكاوى كتير من الطرفين، يعني الواحد محتار. واحد بيقول أنا بحسد أبونا إيلاريون وأبونا بيقول علشان ريحوا دماغهم من وجع الدماغ بتاع الستات، لأن كيدهن عظيم. مش عارف جابها من فين كيدهن عظيم دي. بص يا جماعة، كل واحد ليه حربه الخاصة. الكاهن ليه حربه، والراهب ليه حربه، والأسقف ليه حربه، والطفل ليه حربه، والستات ليهم حربهم. فالإنسان لازم يكون مقدس لربنا، ودايما نبقى في وضع الشكر. الراهب يشكر ربنا لأنه اختاره كراهب، والمتزوج يشكر ربنا لأنه ربنا اداله أنه يتزوج، والكاهن يشكر ربنا لأنه بقي كاهن. دايما خلينا شاكرين مش متذمرين. واحد يقول احترنا في معاملة الزوجات، مش عارفين ايه الطريقة نتعامل بيها معهن. هل العيب يا ترى فينا ولا في المرأة؟ وليه المرأة لم تعد مثل ايام امهاتنا؟ اننا ننظر الى امهاتنا انهن قديسات الى جوار زوجاتنا، فانصحنا نتعامل معهم ازاي. الاخ اللي كتب السؤال ده مش عارف يعني هل هو قديس وهي شطان ولا ايه. جماعة ياما متزوجات هيدخلوا السماء، واسف اقول ياما متزوجين ايضا هيدخلوا، وفي مش هيدخلوا. بلاش نلوم الزوجات ككل، وبلاش نلوم الزواج في ذاته، وايضا من الجانب الاخر مش مفروض الزوجات يلوموا الازواج. انا الوم نفسي وراجع حساباتي، ودايما يقول في بستان الرهبان يلزم ان كل واحد يلقي باللوم على نفسه. جيد للانسان ان يلقي باللوم على نفسه، بدل ما نقول الزوجات بتوع زمان قديسات والزوجات النهارده صعبين. في زوجات قديسات وفي زوجات صعبين كانوا زمان. فكل واحد يدور على الخطأ بتاعه. ما رأيك في الزوجة النكدية وما رأيك في الزوج النكدي؟ ما هي هي. أنا مش عارف ليه بنلوم الأزواج يلوم الزوجات والزوجات يلوم الأزواج. هو العلاج الوحيد دخول المسيح جوه القلب، فالبيت يبقى مقدس، فكل واحد يلوم نفسه ويرى في الآخر الجانب الحلو، فيعيش الاثنين فرحانين ببعض. كيف يستطيع أي طرف أن يتعامل مع أخطاء الطرف الآخر، وإزاي يغيره مما قد يكون أخطاء أو عيوب؟ ألا يجب أن ينصح ويوجه؟ قبل ما أنصح وأوجه الطرف الآخر أنصح نفسي وأوجه نفسي، وقبل ما أنتقد الطرف الآخر أنتقد نفسي. وبالابتسامة اللطيفة والمعاملة الحلوة حتما الله بيتدخل مع الصلوات والمطنيات. مش أقول مراتي وحشة وصلحها لي، أقول له ربي الغلط لازم فيا، قدسني وقدسها، واسندني واسندها، واعطينا احنا الاثنين نكون مقدسين ليك. في كذا سؤال، كيف أعرف مشيئة الله في اختياري لخطيبتي عندما تحدث مشكلة أو أي فتور أبدأ اعترافها؟ يقول لي إنها حروب عادية بتحارب كل خطيبين مقبلين على بناء كنيسة إلى آخر، ومتردد أتركها ولا أستمر. ما أقدرش أرد على السؤال ده بصفة عامة، لأنه ممكن أظلم الطرف الآخر، ممكن يكون العيب فيك مش فيها. وكتير الواحد يسمع من طرف ويتهيأله الطرف التاني ده يعني صعب قوي، ولما يقعد مع الطرف التاني يكتشف إن الأولاني هو اللي كان صعب، أو الاتنين ليهم أخطاء والاثنين بيزودوا او بيشوفوا بعض من خلال الاخطاء من خلال العين الغير بسيطة. ياريت دايما نحل المشاكل قبل الإكليل لو سمح. هنا عندنا فتاة في اسكندرية كروت الدعوة اتبعتت وكل حاجة جاهزة وليلة في الإكليل والبيت اتفرش يعني كل حاجة تعمل، وهي اكتشفت انها مش هتقدر تعيش مقدسة الرب، هي مش هتقدر تعيش في بيت كما يليق، فصممت على الرب. وناس كتير قالوا برافو عليها ان اخذت هذا القرار لان ده حياتها كلها، وحاليا متزوجة انسان اخر في منتهى القداسة وعايشين مع بعض زي الفل مع بعض. فما فيش حاجة اسمها ان انا افوت وبعد الاكليل تتصلح، لازم قبل الإكليل يكون الاثنين 100% بيحبوا بعض ويكونوا بيحتملوا بعض ويعرفوا بعض كويس. في نبذة هتنزل أو أرجو أنها تكون نزلت حاليا، هي في دير مريمينة، كيف يختار الإنسان شريك الحياة. فيها حوالي يعني يمكن حوالي 100 سؤال الواحد يجاوب عليهم قبل ما يفكر في اختيار الطرف الآخر. ما رأيك في زوج يريد أن زوجته لا تفكر نهائيا في أهلها ولا تودهم ولا يجب أن تختلط بهم نهائيا ولا تجاملهم ولا يتعامل هو معهم بحجة أن الرب قال انس شعبك وبيت أبيك، في حين أنه هو ملتصق جدا جدا بأهله ويهمل زوجته جدا جدا؟ إذا ما ظنش السؤال يحتاج إلى رد، لكن يحتاج ان هو يصارح نفسه ويشوف هل هذا فكر مسيحي سليم او لا. وعلى العكس واحد بعد بيقول اعمل ايه مع زوجتي اللي عايزه تعيش وحدها في بيت وتقول لي هو ده كل امنياتي بالرغم ان احنا عايشين في بيت العيله مع والدي وامي واخواتي، وانا مش عايز اسيب والدي وامي واخواتي واقعد وحدي، ارجوك انصحني وصلي من اجلي. انا اصلي من اجلك انك تعيش مع زوجتك، والمسيح قال يترك اباه وامه ويلتصق بامراته، الا اذا كان في ضروره قاسيه يعني الزوج مثلا ام مريضه او ملهاش حد غيرك ولوحدها، او الاب لوحده مفيش حد يقدر، لكن مادام معاهم اخوات واب وام ما اقدرش اقول. الكتاب المقدس بيقول يترك اباه وامه ويلتصق بامراته. لازم يا احبائي مهما كان لما بيبقى في الخصوصيات بتاعت الاسره حتى هتبقى المشكله ان وجدت تبقى بين الزوج والزوجه وتتحل، لكن هيحلها بين مراته ومامته ولا بين مراته واخواته ولا بين باباه ومامته لو اتخانقوا مع بعض، هيدخل في كميات من المشاكل لا حل ليها، وهيفقد وولاده هيفقدوا الشعور بالسلام والطمأنينة، إلا لو ظروف قاسية ما تسمحش بغير كده، ودي أرجو أنها تتحل مع أب الاعتراف. واحد بيقول أنا في الكويت ومن يوم ما جيت بشتغل والفلوس ما فيهاش بركة، وده لتعب نفسيتي. فكر كويس لألا تكون بتاخد العشور بتاعت ربنا، أو لألا تكون قاسي القلب أو تكون محب للعالم. شوفوا المادة كده مع الكل، حتى بقولها للكهنة الزملاء، بقول له كل ما ترمي الفلوس كده برجليك فلوس تيجي تحت رجليك وتتوسل إليه، كل ما تجري ورا الفلوس هي تحط جزمتها فوقيك. ودايما أقول لهم ادوا بسخاء للناس المحتاجين، كل ما تدي ربنا بيبقى أضعاف أضعاف. وما فيش كاهن أو أب أو أم أو أي واحد داء العطاء مش بس المادي حتى الأدبي والروحي إلا وشاف حمل ربنا معاه قديه. واحد بيسأل ايه معنى صعب عليك ان ترفس منافس اللي قالها المسيح لشاول الطرسوسي لما ظهر لي في الطريق. المنافس اللي هو المنخس اللي كانوا يحطوه قدام الحصان، ممكن يستخدموه هو عشان يخسوه يجري، وممكن يحطوا قدام الحصان عشان ما يخبطش في اللي قدامه وهو مربوط يعني في ال فقال له هتخبط في منخس حديد انت اللي هتتأذي، المنخس مش هيجرى له حاجه. فبيعتبر ان التخبيط في الايمان المسيحي ده تخبيط في المنخس. ماذا افعل مع زوجي دائما يفهم كلامي وتصرفاتي بالغلط، وانا ما بقصدش ان انا اهينه ابدا، دايما ينتقدني حتى قدام الولاد. أرجو عدم الانتقاد نهائيا ولا بالتلميح قدام الأولاد، سواء من الزوج أو الزوجة. ولو في أي عتاب يكون العتاب جوه الأوضة المقفولة، ويطلع الاثنين مبتسمين والولاد يشوفوا الاثنين فرحانين. فنعلم الولاد أنه ممكن يبقى فيه خلاف، لكن الخلاف يتعالج بالحوار اللي فيه حب، وينتهي بالفرح مش بالتكشير. متهيألي كفاية عشان ما عطلكمش، كل مرة وانتم طيبين.